السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعتكم رمز صوتي المرأة اليمنية في حلقة جديدة من برنامج ريشة ناعمة، البرنامج الذي يحتفي بإبداعات اليمنيات في مجاله الأدبي والفني والإعلام. حلقة اليوم بعنوان سينما النساء، وانسلط فيها الضوء على تجربة نسوية مميزة في مجال الإخراج السينمائي. وظيفتنا في هذه الحلقة هي المخرجة بشرى العشيري، الذي وضعت بصمتها في عالم الصورة والصوت والرسالة من خلال أفلام قصيرة وثائقية ودرامية تناولت في أعمالها قضايا المرأة والمجتمع بأسلوب فني جريء ومؤثر. بشرى العشيري مخرجة سينمائية يمنية بدأت مشوارها من خلف الكاميرا ككاتبة سيناريو ومساعدة إخراج، ثم تميزت برؤية إخراجية خاصة من خلال مشاركتها. أعمالها تلامس الواقع وتسلط الضوء على قضايا النساء، وتستخدم الصورة لتفتح نوافذ فكرية وإنسانية جديدة. فاصل موسيقي قصير ونعود. إذن سامعي الكرام، بعد هذا الفصل القصير نعود لكم مع ضيفتنا بشرى العشيري الكاتبة، وبشرى العشيري أيضا المخرجة. بشرى، بداية لو تحدثي لنا عن تفاصيل بداياتك في الكتابة، كيف كانت سطورك الأولى؟
تبدأ الفصول الأولى مع المدرسة، مع تفاصيل المدرسة، مع طابور الصباح، ومع إذاعة المدرسة، مسرحيات قصيرة مقتضبة. يتطور الأمر بعدها إلى هوس في الكتابة، سواء قصة أو في الرواية، إلى أن نتعلم كيف يكتب السيناريو. طبعا تختار دل الأحلام وكل الخيالات في القصص مبدئيا، ثم تتحول إلى نصوص عندما نتعلم كيف نكتب السيناريو. تعلمت في الجامعة بداية كيف كتابة السيناريو، وبدأت من سنة أولى طبعا في كتابة الأفلام والمسرحيات وبعض أو جزء من المسلسلات.
طيب بشرى، قبل أن نخوض في تفاصيل الجامعة وما أدراكم الجامعة، خلينا نتكلم أولا كيف اكتشفتي نفسك في مجال الكتابة. أول سطور كتبتيها في كسيناريو، أول شخص قال لك أنت ممتازة مبدعة قادرة أنه تكتبي نص يعمل به في القنوات والوسائل والمسرح والأفلام القصيرة وما شابه ذلك؟
طبعا أول كتابة طبعا بعد المسرحيات اللي دائما كنت أكتبها لي، ثم لأخواتي في المدرسة، وهن كان من المبدعات في مجال التمثيل طبعا أيامة المدرسة. فكتبت مسرحية اسمها رابش، تمام، مسرحية كوميدية قدمتها أيامة اللي هو ائتلاف الشباب، وعندها سنة أولى. طبعا كنت مهووسة في الكتابة، لكن ما كنت عارفة هل أنا أجيد الكتابة أم لا. فهناك التقيت بعض الأساتذة اللي أشاهدوا فيها فعلا. أول شخص كان وأنا أدين له بالفضل الكبير كان محمد خالد الفقيه، الكاتب الشاب، الكاتب المسرحي،
نوجه له تحية.
فعلا هو من الكتاب الرائعين اللي كنت مبهورة. طبعا كنت أحضر له مسلسل كان يقدم عبر إذاعة الشباب، فكان هو البطل وهو الكاتب. لما قدمت لها المسرحية أول مرة ما اقتنعش إنه في بنت بتكتب كوميدي. دائما ما أناش عارفة إيش المعتقد اللي موجود إنه كوميديا يعني البنات ما يكتبنش كوميديا، البنات سامجة في الكوميديا،
وقليل حتى إن إحنا نلاقي بنات يمثلنا في الكوميديا.
فأول أخذ النص وقرأه، وبعدين جابه لي أول جملة قال لي أنت كذابة، مش أنت اللي كتبتيها، أنا ما فيش بنت تكتب بهذا النوع من الكوميديا. بعدين عندما تأكد أنه كتابتي أشاد فيها أستاذ محمد الرعوي، كمان هو كان من طاقم فريق FN شباب أشاهد فيها بشكل كبير، وبعدين دخلت بداية أكتب طيب دراما إذاعية.
طيب يا بشرة، أنا الآن جاني فضول أنا والمستمعين أعرف تفاصيل هذه المسرحية، إيش كان نصوصها، إيش تضمنت من رسائل وما شابه ذلك.
كانت بثلاثة فصول، طبعا تتكلم عن شاب اسمه رابش دائما فاشل، وأهله واللي حوله كلهم بيدعموا الفشل، يعني أنه بيأكدوا له هذا، مع أنه يقدر يعمل حاجات كويسة، مع أنه طموح عنده أفكار، بس دائما كانوا يأكدوا له أنه فشل. حتى أنه الأستاذ برحمن التاج كتب قصيدة خاصة بالمسرحية تتكلم على وضعه، أعتقد حافظة منها بعض الأبيات، أعتقد قال فيها رابش وعمره ما شارب شه، عاش الحياة كلها مربوش، مسكين يمشي وراء طيشة ظن الطريق بالورود مفروش، مسكين من بالفضول عايش، يحسب فضوله يأكل عيش، دنيا قسيتي على الطايش، عيش السبب عيش ذنبه عيش. وأعتقد أن هذا النصف لخصت المسرحية بشكل عام.
يا سلام، كانت هذه بدايتك في أول عمل سيناريو كتبتيه؟
أيوة، أول عمل سيناريو مسرحي. بعدين انتقلت إلى الجانب الإذاعي، ودعمتني FM شباب أيام 2013-2014، لأنه كانوا بيشتغلوا دراما وبشكل يعني إذاعة خاصة، بتشتغل دراما مجتمعية بحتة. فهذا ساعدني كثير في أني أثقل مهارتي، خصوصا أن الكتاب اللي كانوا موجودين كانوا كلهم كتاب يعني فاهمين بشكل كبير في كتابة النص، وكانوا ممثلين، يعني الفكرة اللي كانت أجمل وأكبر أنه كان أغلب ممثلين الدراما اليمنية كانوا موجودين، فالممثل بيعمل دور في الدراما، أنت لما تشوف النص مكتوب ولما تشوفه في البروفات ولما تشوفه في أو لما تسمعه في التسجيل بيكون حاجة مختلفة، يعني بيكون في فوارق. فكانوا يعني كنت مركزة على التفاصيل والتتشات اللي كانوا بيعملوها، النكهات، لأنه دائما مش النص جاهز بنسبة 70% على الورق
بالضبط،
وباقي 30% بتكون من المثل. فهذا الشيء أعتقد أنه أفادني كثير في أني أتجاوز مرحلة من مراحل كتابة النص وأطور فيها.
يا سلام.
من بعدها كتبت في لإذاعات كثير، مش بس إذاعة واحدة، كتبت لإذاعة ألوان، جارتي مصيبتي، وكان في مسلسل ثاني كمان بس ما عاد يحضرنيش قبله، وكتبت لإذاعة إيرام حزاوي مع رشا السلامي الرائعة. رشا السلامي طبعا رشا السلامي من الكتاب الجميلين جدا، والقليلين جدا اللي يشكر نص الآخر، يعني
بالضبط.
برغم أنه كاتبة نادرا ما يكون في كتاب يقرأ نص ويشكر فيه بحساوة بصدق.
طيب
بشرة،
من أكثر شخص آمن بك وبقدراتك في بداياتك؟
هو ما يعني شخص ما في شيء طبعا، باستثناء أمي التي تأمن بي من أول وهلة في كل شيء.
تحية.
أكيد أمي شخص عظيم، قليل جدا ما أقدر أوفيها حقها. كمان في كل مرحلة كانت في كتاباتي وفي إخراجي كمان الأعمال، أخرجت أعمال إذاعية أيضا وأعمال
مسرحية، أيضا كان لك دور في كتابة نصوص المسرح اليمني.
فعلا كتبنا المسرح اليمني وأخرجنا، وأيضا كان في أوبريت اسمه عظيم البرايا، هذا كان من إخراجي كامل، كان مزيج ما بين أناشيد وما بين المسرح، فكان من إخراجي. الفكرة ما فيها أنه كل مرحلة في حياة الشخص قد لا يوجد شخص واحد مؤمن به من أول الطريق إلى آخره، ولكن قد يجد في كل مرحلة شخص يدفع بشكل أو بآخر، قد تكون بكلمة، قد تكون بطريقة أو بأسلوب أنه يطور من نفسه وأنه يكون إنسان أفضل من ما كان فيه قبل.
طيب بشرى، في كل مسيرة لأي شخص بيواجه تحديات، إيش التحديات اللي واجهتيها أنت في بداية مسيرتك؟
أول وأكبر تحدي إني بنت.
إحنا بنركز على هذه النقطة، إنه كونك بنت،
كوني بنت أو امرأة، هذا كان أكبر تحدي. مجتمعنا مجتمع محافظ جدا، بسيط لدرجة إنه أي فكرة يعني بتكون يكبرها بشكل ما تتخيلش، قد يكون من كثر ما هو هذا الشعب بسيط. ما أعيش في مجتمعنا، بس أعيش في بعض العادات والتقاليد، إنه أنت بنت وأنا تروحي. طبعا عندنا أفكار مغلوطة عن الجانب الإعلامي بشكل عام، قد يكون في منها صعب وفي منها سهل، لكن الإنسان هو من يضع نفسه في المكان المناسب. فأول نقطة في الأهل قال لي وأنا تروحي. هم متخيلين لي أني شارجع لهم الصبح، يعني بالمختصر هكذا، يعني كل الإنتاج والأعمال والأشياء هذه ليلية،
أصابع الأيدي ما تستويش، وكما يقول المثل الشريف من شرف نفسه.
سلبي. فعلا مش بشكل سلبي لهذه الدرجة، بس هم متخيلين أنه ما فيش عمل، كل التصوير بتكون ليلية، كل الأشياء بتكون ليلية، فهمتني كيف؟ مش فكانوا يعني وين ما تروحي، لا ما يصلحش، وما تاخذش راحتك، واحنا ناس محافظين وما يقولوا علينا الناس، وما وهم مش فاهمين يعني دواخل وتفاصيل العمل الدرامي بشكل عام، سواء سيناريو او اخراج. لدرجة من بابا يعني اعترض حتى على دخولي كلية الاعلام، يعني من الذي حوله.
التأثيرات الجانبية،
ايوه، لكن صراحه انا اضطريت اني استخدم الحيله نوعا ما، وهو بعدين زي اللي قال
استسلموا لسياسه الواقع.
ايوه استخدمت الحيله بانه شدرس تخصص اللي انا احبه، واول ما تشوف مش عاجبك الوضع انا شوقف. وفعلا من اول اسبوع دخلت الجامعه اشتغلت في اذاعه FM شباب. هو حصلت مفارقة عجيبة، بس أخذته من يده، طبعا تعال شوف الناس، تعال شوف كيف يشتغلوا، تعال الدوام بيكون من الصباح للظهر، الساعة 2 ماكسيمم بيخلص. فهو بعدين من دخل البيئة نفسها شاف، لأنه أبي إنسان عسكري ما لهش في الأشياء هذه، بس لما دخل شاف الليونة في الموضوع، شاف الاحترام، شاف الإبداع، شاف نفس انه والله البنت تعمل حاجة كويسة، وما في عيون اعجاب في الموضوع. فالحمد لله بعدها اصبح داعم لي.
يا سلام.
العكس.
طيب بشرى،
من التحديات الاخرى، اوكي
تفضلي كملي.
من التحديات الاخرى الجانب المالي، طبعا احنا كمخرجين محتاجين انه نتعلم تفاصيل كثيرة، خصوصا الوضع المالي، يعني محتاجين كاميرا، عدسات، إضاءات، لازم نشتغل على واقع، خصوصا احنا في الجامعة للأسف ما كانش فيه معانا تطبيق بشكل عام،
وهذا اللي عانينا احنا حتى على الصعيد العام فعلا. في كليات الإعلام نعاني، ما زلنا نعاني
فعلا، حتى موضوع انه تكون متواجد في لوكيشن هذه تكون صعبة.
بالضبط.
خصوصا انه أنا أسفة، بس فعلا حتى اللوكيشنات اللي عندنا موجودة ما هيش بالمستوى اللائق بعمل أعمال، يعني على ما في عقولنا أو الأشياء اللي بنفكر فيها، هي تغذية حق تخرج منها أعمال أوكي، بس ناس تشتي تتعلم من الصفر وأساسيات وأشياء هذه للأسف مش موجود، أو ما بنوصل لهاش إحنا كشباب بشكل عام.
طيب بشرى، وجدتي نفسك أكثر في كتابة السيناريو المسرحي أم الإذاعي أم التلفزيوني؟
طبعا أنا أحب كل أنواع الكتابات بشكل عام، بس الجانب الإذاعي جانب لطيف كذا، بيخليك تسرح أنت وخيالك، يعني عامل لك مجال مفتوح إلى ما لا نهاية، بيخليك تعيش وتعيش المشاهد في تصنع له أو تبني له لوكيشنات من الخيال، تخليه يشاركك خيالك وهو يدخل بخياله معك مشارك للعمل، بتدخل لأعماقه. أنا هكذا أعتقد في الجانب الإذاعي، وهو السهل الممتنع. هو صح صح، بس إذا ما قدرش تتملك خيال المشاهد أو المستمع بشكل خاص، فأنت ما تكونش ناجح أو ما تقدرش تنجح في هذا العمل، وبالتالي فشل ذريع. لكن إذا قدرت فأنت بتعمل حالة جميلة جدا بينك وبين المشاهد، وبتعمل نجاح لك ومتعة للمشاهد. الجانب التلفزيوني أنا كمان من أحبه وأستمتع فيه، بس بيهضمه الإنتاج الدرامي اليمني للأسف، بيهضمه
بسبب يعني غياب الإمكانيات
جدا، لدرجة أنه أنت مهما تعبت فيه لا الشخصية بتجي الشخصية اللي تجي، وهذا مش قصور من المخرجين ولكن قلة في الممثلين، وحتى الممثلين اللي عندنا قليلين
مش مؤهلين
يعني.
أكاديميا أغلبهم مجرد خبرات لا أكثر،
بالذات في الجانب النسائي ما عندنا البنت الموجودة الحرف لا عتف على الدور، ما تقدر
بنوصل
تتعمق في الشخصية بشكل كبير، لذلك هذا بيعمل قصور في أنت أو كمخرج، أنت كسيناريو أو كمخرج، لأن المخرج والكل للأسف المفروض هو الليدر لكل تفاصيل الإنتاج، للأسف معانا فوقه المنتج هو اللي تقريبا أخذ جزء من عمليات الإخراج معه. ففكرة أنه العمل التلفزيوني بيكون مهضوم لأسباب أخرى، يعني بتخليك أنت ككاتب أو كمخرج إمكانياتك تضعف إجباري.
يا سلام. طيب يا بشرى، نستوقف هنا في هذه اللحظات حول جانب السيناريو وكتاباتك في مجال السيناريو. بنطلع فاصل قصير وبعدين بنواصل معك عالم الإخراج، دور المرأة في الإخراج والتمثيل وما شابه ذلك، ومن ثم نستكمل. إذا مستمعينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود لنستكمل حديثنا مع الكاتبة والمخرجة الزميلة بشرى العشيري. إذا سمعي الكرام، عودة لكم بعد هذا الفاصل القصير. قبل الفاصل كنا نتحدث مع ضيفتنا في الاستوديو الزميلة بشرى العشيري حول السيناريو وكتابتها في مجال السيناريو. الآن سننتقل في هذه اللحظات إلى عالم مغاير عن الكتابة، وهو عالم الإخراج، وكيف انتقلت من السيناريو وكتاباته إلى عالم الإخراج وتفاصيله. بشرى، كيف كانت الانتقالة؟ كيف انتقلتي من عالم كتابة السيناريو إلى عالم الإخراج؟
طبعا أنا
كيف كانت الخطوات؟
أختلف معك في نقطة أنه من عالم إلى عالم، أعتقد أنه
هو عالم واحد ومكمل لبعضه، ولكن مختلف بالرؤية.
طبعا أنا أعتقد أن الإخراج هو روح الكتابة دائما، إذا يعني دائما الكتاب عندهم مشكلة أنه المخرج ما بيوصلش لعمق فكرة الكاتب.
بالضبط.
دائما ما تلاحظ أنه أغلب الكتاب هم المخرجين فقط لإيصال الرسالة الموجودة في النص، هذا يعني بداية. فمن يكتب النص ويستطيع أن يبحر بخيالاته في تفاصيل عميقة، في مشاهد، في رياكشنات، في هذه كلها، لا أعتقد أنه يستصعب عليها الإخراج.
بالضبط.
ما الكاتب هو الإخراج إلا
الكاتب يا بشرى، ما لا يخفى على أحد أنه بيكتب حينما يكتب السيناريو ويكتب الشخصيات، هو أيضا يعزز الفكرة للمخرج بحول إيحاءات الشخصية، عمر الشخصية، تفاصيل حول الشخصية، مما يسهل للمخرج تنفيذ هذه الكتابات أو هذه السيناريو. فالعمل هو مكمل فعلاً.
فعلا
يعني العمل بلا سيناريو وتفاصيل يعتبر عمل ركيك.
ما دامت لا توجد تفاصيل إذن لا يوجد نص، ما إيش هيخرجي بعدين المخرج
بالضبط
على الهواء. لكن دائما ما ينتقل يعني معظم الكتاب ينتقلون إلى الإخراج عشان قلت لك يا عزيز. بالنسبة للأعمال الناجحة في الإخراج بتكون إما كاتب هو المخرج أو كاتب اتفق مع مخرج يعني روحيا
بالضبط.
فكريا تفاصيل كثيرة حتى لو كان النص جيد 100% إذا ما كانش في إخراج ولمسة وتجارب في الخيال بين المخرج والمؤلف ما بنوصلش لعمل استثنائي عمل مميز عمل بعمق الدمج ما بين الكتابة وصنع الشيء البصري.
طيب
وأنا ما أعتقد ما أتكلمش بس عن الإخراج التلفزيوني والسينمائي كمان أتكلم عن الإخراج الإذاعي. فالإخراج الإذاعي إذا ما كانش عامل توليفة لأنه حتى أنا قلت لك صعب الممتنع العمل الإذاعي إذا ما كانش عند المخرج الإذاعي خيال ضعف ما عند الكاتب ما بيوصل في العمل الشكل المناسب أو إلى تميزه.
يا سلام. طيب ما عجبتنيش بشراء كيف كانت الانتقالة من هذا إلى ذاك؟
هو تقريبا عجبتك بس بطريقة غير مباشرة. عندما بدأت أكتب بصراحة أنا كنت
ما لقيت شيء الناس اللي ترجموا كتاباتك؟ حبيت
أنه
تضع بصمتك؟
حسيت أنه مش هذا كل اللي في رسمة أنه أنا يعني حاليا مقتنعة بأن للمخرج رؤيته وأن النص مهما كنت وتعمقت في كتابته لابد ما يتغير لابد ما تجي له منحنيات لابد ما يتبدل فيه تفاصيل يعني. بس أنا في بدايتي كنت يعني متحجرة نوعا ما إلى أنه أشتي كل ما في خيالي وكل ما هو موضوع على النص يتحول كما هو بالضبط إلى صورة بصرية أو إلى مسمع صوتي أو إلى مسرحي يعني مشهد مسرحي. فحاولت أني أتعلم الإخراج أشوف. بس أول ما تعلمت الإخراج وانتقلت هذه كانت الانتقالة في بدايتي أنه بدأت أشوف أنه الموضوع يشتي أن أنا أشوف من زاوية المخرج هل أنا لما أصبح بشرى المخرجة شقدر أنفذ سيناريو بشرى المؤلفة بحذافيره بكل تفاصيله. فوجدت أنه لابد من تنازلات من المؤلف ومن المخرج علشان نوصل لعمل مميز وعمل يحمل رؤية
أكيد. أضيف إلى ما قلتيها بشراء أنه الواقع أحيانا بيفرض ترجمان آخر مغاير عن ما كتبه الكاتب. الكاتب ممكن يمشي على سيناريو معين أثناء تنفيذ العمل أو تصوير العمل بحد ذاته تحدث أشياء أو تفاصيل أخرى ما يضطر من المخرج والكاتب إعادة صنع مشهد آخر أو بطريقة أخرى أو ترجمتها بزاوية مختلفة. فهذا كواليس العمل نفسها بتغير
فعلا. وأزيدك من الشعر في بيت وصلت لمرحلة أني أبدأ أكتب على ما هو موجود أو على تكييف البيئة أو على حسب ما يحتاجه الوضع الوضع سواء من وضع إخراجي أو وضع إنتاجي أو وضع مجتمعي. فبدأت أقلب الآية أو أعكس الأمور أنه بدل ما أنا أكتب رؤيتي لا يمنع في بعض الأشياء طبعا بس أحيانا أنت متطلب منك تعمل عمل معين بالذات الدراما الاجتماعية بالذات لما يكون في رمضان وانت عارفين وضع الضغط اللي بيعيشوه عندنا آخر شهر بيصوروا قبل رمضان وكمية الوضع اللي فيه أو حتى بالنسبة للأفلام وإحنا عارفين أنه الجهة الوحيدة اللي بتنتج هي المنظمات آخر فترة للأفلام ولها رؤيتها ولها. أنا لا أقول أنه نغير رؤيتنا ولا لكن نتكيف مع بعض العناصر المطلوبة مننا. فبدأت أعكس الآية أنه أفهم هم إيش يشتوا أي جهة كانت أو أي جهة إنتاجية أو إخراجية أو قائمة بالعمل أفهم أول بدل ما أكتب بعدين أبدأ أغير على حسب كده ما أسمع وأفهم هم إيش يشتوا وأفسر لهم بمقاسهم، لكن دون أن أخرب النص، دون أن أنحني بشكل أكبر ما يناسب ولكن بأفكارهم.
طيب بشرة، هل وصلتي إلى مرحلة مثلا أو صادفتي موقف من المواقف أنه على سبيل الذكر قبل قليل الكلام اللي ذكرناه أنه بتأتي متغيرات وأثناء التصوير أثناء تنفيذ السيناريو بتجي أشياء تغير المسار، هل وصلتي مثلا إلى مستوى أنه صادفتي أنه ماشي أنت على تصوير معين أثناء التصوير أنت كمخرجة وأنت الكاتبة بنفس الوقت اضطريتي إلى تغيير مسار الشخصية أو مسار الفكرة لسبب معين في العمل تحت أي ظرف؟
كثير مرات بتحصل، يعني بنضطر وأغلبها بصراحة بتكون إنه ما بنلاقيش الشخصيات، إحنا بنرجع ونعيد ونزيد، عندنا مخرجين مبدعين، عندنا نصوص حلوة، عندنا بعض الممثلين ممتازين، لكن ما عندناش وفرة في اختيار الشخصية الذي تناسب خيال المؤلف وإبداع المخرج. عندنا قصور بشكل كبير لهذا الشيء، احنا نضطر احيانا نلغي شخصيات بالمرة لانه في احيانا يكون في يعني مثلا شخصية محورية، تمام، اذا ما كانت بهذا المواصفات كل ايحاءاتها تدل على شيء مثلا، تمام، وهي أساسية في العمل، تمام، إذا ما لقيناش خصوصا في الكادر النسائي بصراحة.
إذا بنضطر هذه التفاصيل حق الكادر النسائي بتكون هي المحور الثالث من الحديث
بشكل عام إن شاء الله. فإذا ما لقيناش الممثل المناسب بنضطر نحن نلغي مشاهد، نلغي شخصيات، وهذا ما بيني وبينك بيقلل من خروجنا بعمل درامي بفيلم سينمائي مميز هكذا، بعمل حتى أحيانا بيكون إذاعي، لأنه الإذاعي والكل محتاج طبقات صوت معينة أحيانا لدى المؤلف
بالضبط.
إذا ما وصلت مضطر بتحصل كثير، حتى لدرجة أنه أمامي أحد الأفلام كان فيلم اسمها الأيادي وكلها أيدي، يعني فاضطريت أنه يعني اللي كنت أنا راسمة له شيء، ويعني أنا كنت أشتي أوصل من السهل إلى الأسهل، وصلت إلى الأصعب، وصلت لمرحلة أنه إذا كنت أنت بالرياكشنات حق الشخصية تقدر تخرج من الممثل شيء، بس بيد الشخص إيش أتخرج، فوقعت من الأصعب لأصعب الأصعب، واضطريت أني ألغي مشاهد وغير مشاهد و أستعين بالجرافيكس، أستعين بالإيحاءات، أستعين، وهذا كله بيأثر علينا في مجال الإنتاج إن إحنا ننتج نوصل لخيالنا حتى لو كنا إحنا المؤلفين إحنا المخرجين.
طبعا يا بشرة، سؤالي هذا جاء نتاج لواقع استمعنا له كثير وعايشناه كثير في مجال الفني، إنه بتكتب السيناريوهات من تقريبا من بعد رمضان أو من شوال يبدأوا يكتبوها حبة حبة السيناريوهات، فنأتي إلى يوم تصوير الحلقات نفسها في منتصف رمضان في أواخر رمضان نشوف أن بعض الكتاب رجعوا يكتبوا مرة ثانية، والمخرج يكتبها الصباح، الظهر تتصور، العصر تتمنتج، قبل المغرب بدقائق تبث على الشاشة.
فاستمعنا
إلى مخرجين كثير بيتكلموا في هذا الكلام أنه وقت التصوير بتفرض عليهم أشياء أنه يضطروا إلى تغييرها وعادة كتابتها في وقتها وحينها، حتى أنه بيشكل عليهم ثقل وموازنة.
أنفسنا يا أحمد بصراحة، إحنا السيناريات اللي بتكتب من بدري ما بتقرأش صراحة، ما بتقرأش ولا بتوضع لها ميزانية متكاملة عشان تنتج، نوصل لآخر فترة نشتي نعيد قراءتها، بعد ما نقراها نشتي نعيد هيكلتها بالحاصل المحصل اللي موجود معنا والميزانية اللي خرجت لنا الحاصلة، فبنعيد كل شيء من الصفر. السيناريو الذي يقرأ من البداية والذي يحضر له إنتاجية من البداية ما يحصلش ولا أي حاجة من هذه الأشياء الموجودة أو من هذه الأشياء اللي بتحصل.
طيب الآن نحب نتعرف عن بشرة المخرجة، الأعمال التي قدمتها، الأعمال اللي اشتغلتها كمخرجة سواء مسرحية أو مخرجة درامية أو حتى مخرجة لأفلام. بداية معرفتي بك كبشرة كان في المركز الثقافي مع الكثير من الزملاء، أيمن الصنعاني، معاذ البزاز، والكثير من الأصدقاء، نجم الدين وعبد الله الجغل ومحمد نعمان وحسام الصلوي والكثير من الأصدقاء. كنا في المركز الثقافي بندرب على المسرح في وقتها وحينه، تفاجأنا بوجودك وسطنا كما يقال، وأتيت لاختيار بعض الشخصيات للعمل في مسرحية أعتقد كانت تاريخية اللي متخلني الذاكرة تقريبا.
المسرحية كانت كوميدية تاريخية طبعا. طبعا كل الأسماء اللي أنا ذكرتها أنا جدا جدا سعيدة بالتعرف عليها في بداياتها، كانوا كنت في ورش عمل ودورات تدريبية بشرف الأستاذ أحمد المعمري الله يفتح عليه،
وتلمذنا على أيادي كبيرة من الفنانين والممثلين القدامى والمخرجين الكبار.
فعلا مش أذكر أسماء وأنسى أسماء، بس كل المبدعين اللي كانوا في المركز الثقافي دعموني في هذا الفكرة. كانت مسرحية كوميديا ما بين التاريخ والخيال، كانت هذا خطوة. طبعا كانت تبع مكتب فيجن ميديا اللي هو ماسك لها اللي كان مديرها وصاحبها الشركة هذه سام اليتيم الله يمسيه بالخير ويفتح عليه إن ما كان وكيف ما كان. كانت هي فكرة، جلسنا أنا والأستاذ سام والأستاذ زكريا دهمان واتفقنا أنه في مبدعين كثير وفي عندنا شغف وفي عندنا، بس نشتي نعمل مسرح، نشتي بصراحة حتى نعمل زي مسرح ماستر. طبعا للأسف الفكرة ما المسرحية أقيمت وتصورت، لكن الفكرة ما أراد الله لها النور بسبب الأوضاع الموجودة في البلاد وسبب قلة الإنتاجية ووضع الإنتاج الدرامي والمسرحي داخل اليمن. احنا كنا نشتيها مسرحيات متواصلة مش بس مسرحية واحدة.
هذا كان فهمنا كلنا، لكن للأسف تريد وأنا أريد والله يحكم
والله
بما يريد
يفعل ما يريد.
طيب بشرة، الأعمال الذي اشتغلتي عليها كإخراج؟
طبعا في المسرح في عدة مسرحيات، وفي البيت في المسرح اليمني مع الأستاذ بشير العزيزي أو مع اليوم العالمي المسرح اللي كان قبل 2013 مع 2014 قبل ما يعني يتوقف،
قبل الأحداث
تتوقف أعماله. بالنسبة للأفلام، مجموعة أفلام أهمها اللي كان الأيادي تبع الواي دبليو
طبعا علشان المستمعين بس يعرفوا كانت هذه داخلة في الفيلم. شكرا
شكرا ليدك أيها العظيم.
الله يسعدك
الله يسعدك.
عيدي لي الأفلام، بس
الأفلام هي مجموعة من الأفلام استحضرني فيلم الأيادي وفيلم أتى من أجلها. كان فيلم تكلم على شخصية بنت عادت للدراسة وعادت للحياة بعد، يعني كان تكلم على مضايقات البنت والتحرش. فأنا تناولت مجموعة قضايا خاصة بالمرأة تبحث عن قضاياها وتناقشها طبعا في المرتبة الأولى. يعني فدائما ما بيكون عقلي مركز على هذا القضايا. في عدة أفلام وثائقية واجتماعية لعدة جهات مختلفة، لكن فيلم الأيادي هو آخر فيلم اشتغلته ويعني آخر إخراج وتأليف لي. في الجانب الدرامي الإذاعي عدة إذاعات وعدة أعمال اشتغلنا المجموعات من الإذاعات في الجانب التلفزيوني.
هل تطرقتي لموضوع المرأة على سبيل المثال في أعمالك المسرحية أو الإخراجية؟
أغلب أصلاً القضايا اللي بنتناولها على المرأة وكيفية برامج الإذاعية، يعني حزاوي بنتكلم على المرأة ومشاكلها في
برنامج. أبرز القضايا اللي تناولتها؟
كل القضايا، زواج الصغيرة تكلمنا على بس بشكل كوميدي، يعني احنا جبناه بشكل كوميدي. في تكلمنا على حق المرأة في الميراث، تكلمنا على حق المرأة في إبداء رأيها والحوار والنقاش داخل الأسرة، في التعليم تكلمنا على الصحة، كل أصلا كل القضايا الموجودة في المجتمع محورناها حول المرأة، أو أخذنا احتياج المرأة وطرقنا الباب فيه. طبعا في برنامج كان اسمه قبول أكتقول تعزي، كتبت باللهجة التعزية مباشرة، وكان والكل بيناقش بس بشكل يعني بسيط وسهل، يعني ما أخذنا شو القضايا الكبيرة، بس أخذنا قضية إنه يعني ليش تتم للمرأة التفاصيل المفروض هي على الرجل، أو أقل شيء تتقاسمها مع الرجل، مثل مسؤولية إن الولد رسب ولا نجح، يعني مش المرأة الوحيدة المسؤولة على المذاكرة والتابعة وإني لا، بس في مجتمعنا أصبحت المسؤولة. أما المشكلة الابن مع عيال الجيران، لا الأم المسؤولة. فشلت حتى المرأة نفسها، فشلت خلاص تتوقف، أما الرجل يفشل يفشل عادي يستمر، هو عادي احنا ماشيين في المستقبل.
النظرة القاصرة، ربما النظرة المجتمعية القاصرة على المرأة بحد ذاتها
بشكل عام قاصرة، وفي أيضا بيستسهلوها، هذا الأكبر يا أحمد،
إلا مرة
بيستسهلوها. أيوة إلا مرة، يعني ما تطلع الفضاء، إذا كان في قاعد تخبز الشهادة عرضت واحد قالها كذا، تخبز الشهادة عرضت النور، يعني
الله المستعان،
مش مقدر أني هذه زوجتك وأمك وبنتك ومحور الكون، نقول فعلا تستاهل أني تكون محور الكون اللي حولك أنت.
نعم.
انظر كم حولك من نساء، وكل دور كل واحدة فيهم.
طيب إذن بشرى تفاصيل كثيرة، انتقلنا في المحور الأول حول بشرى الكاتبة، في المحور الثاني تكلمنا عن بشرى المخرجة والأعمال التي عملت فيها وأبرز القضايا التي تناولتها. في محورنا الثالث والأخير بنتكلم عن المرأة في عالم الإخراج، المرأة في عالم الدراما، في عالم المسرح، وتفاصيل كثيرة بنتناولها في محورنا الثالث، ولكن بعد هذا الفاصل القصير مستمعينا الكرام، فاصل ومن ثم نعود. عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وضيفتنا المخرجة والكاتبة السينمائية بشرى العشيري. بشرى، قبل قليل تكلمنا حول موضوع مهم وهو عمل المرأة في الدراما أو عملها في المسرح أو في الإخراج والكتابة السينمائية والمسرحية والدرامية والإذاعية حتى. كيف ترين أو كيف تقرأين دراسة المرأة في العمل الدرامي أو الإخراج أو الشغل بحد ذاته في مجال الفني؟ تواجد المرأة كيف؟
لو سألتني هذا السؤال قبل 10 سنوات كنت أقول لك محظوظ من الخيار، برغم قد كانت الأستاذة الرائعة والعظيمة خديجة السلامي شقت لنا الطريق فيه، لكن حاليا برغم وضع البلاد لا، أني أرى النور في كثير من المخرجات، سواء إخراج درامي أو الآن على النساء مجال إخراج الأنيميشن أو صناعة الأنيميشن، أبدعين فيه بشكل كبير. إخراج بشكل عام موجودة، أصبحن ينافسين، أشوف كثير من البنات بدأن بأعمالهن يدخلين مهرجانات عربية وعالمية، أصبح للمرأة وجود رغم العثرة اللي حصلت، يعني ويعني
المتغيرات السياسية
والتطور في الفترة بدأت حول المرأة واختيار المرأة.
طيب بشرى، ما سبب قل تواجد النساء في العمل الإخراجي أو حتى كتابة السيناريو؟ يمكن تواجدها في كتابة السيناريو، لكن في العمل الإخراجي قليلة أو ربما بعدد الأصابع، نجد أن هناك مخرجات يمنيات.
عشان ما نجيش نزاحم الرجال، دي عليك بالعامية.
هل المجال الحكر فقط للرجل؟
أصبح الرجل يظن أن المرأة أخذت منه لقمة عيشه وجدت زاحمة في حقه المقدس. للأسف إرادة المرأة في أن تكون في مجال الإخراج موجودة، وبنات كثير بدأ أنها في الإخراج بالذات من الكليات ومن الجامعات، لكن منوصل لشركات الإنتاج أول شيء هكذا عشانهم بصراحة أنا شو بحامل عليكم يا رجال، حاسين إحنا يعني جايين نأخذ رزقكم أول حاجة، هذا أول شيء. ثاني شيء البيئة الموجودة الآن تمام، وحكم أسلوب الإنتاج الآن إنه بدأوا يبدأوا يصوروا مغرب يواصلوا لهم ثاني، وصح إنه هذا موجود في كل العالم، لكن بحكم البيئة والعادات والتقاليد البنت ما بتقدر تتجاوز هذا النقطة.
ممكن تشتغل عمل أخف نوعا ما،
أخف بس مش له إخراج. المخرج لازم يكون على رأس شغله من أول أكشن لآخر شيء،
إلى آخرتك
لآخرتك. لازم عمل المخرج إنه يكون قرار يعني موجود على رأس العمل، فعندما يغيب المخرج يعني حاجات خفيفة حاجات لطيفة هذا مش عمل إخراجي، خصوصا نحن نشتي ننافس ونشتي ندخل وعندنا أفكار وطموحات، بس عاداتنا وتقاليدنا بتحدنا. إن شاء الله عندما يكون في فتحة أكبر في عمل الإنتاج، أو حتى بصراحة إحنا مجتمعنا مثلاً في التصوير أو في اللوكيشن التصوير ما فيش كونتيرة خاصة بالمخرجة، كلهم بيحوشوا في بقعة واحدة وبينتجوا. أنا آسفة أني بينا نقول صورة غير إيجابية على العمل الدرامي، بس فعلاً حتى أنا أبداً مش مع أنه المرأة تختلط وتروح لم أدري إيش، لا، بس إذا قدرنا نمسك خصوصيتها تمام مع أوقات التصوير ورتبناها صح، على فكرة ما أخسرش المنتج، بالعكس بيوقفوا أهم بيوقفوا من 6 إلى 8 ساعات علشان في بطارية طافية.
بالضبط.
والعمل الدرامي ما بيقتصرش على وقت معين أو تفصيل معين، قد يكون بالعكس إذا تنظم وكان له أوقات معينة وكان في خصوصيات وفي ترتيب للعمل بشكل صح، بالعكس يمكن عيمشي. وأنا أحس أنه عقلية المرأة في إدارة الأشياء أفضل من عقلية الرجل، والدليل أن الرجل إذا ركز في حاجة ما يقدر يركز في حاجة ثانية، بينما المرأة تقدر تطبخ وتذاكر لعيالها وتجاوب على التلفون وتشوف من في الباب وتعمل كلهم في نفس اللحظة، ما تقدرش تدير لوكيشن في كاميرا أو كاميرتين وإضاءة وممثلين.
طيب بشرى، هل العمل الإخراجي بالنسبة للمرأة 1 2 3 أكشن أم أنه عمل مجهد؟
أكيد أنه مش 1 2 3 أكشن. وليش المخرج لازم يتعلم تصوير، لازم يتعلم مونتاج، لازم يمسك الإضاءة ويشتغل على يكون فني إضاءة، الفكرة هذا كله تعلمناه احنا، مش ان احنا مؤهلات يعني كتأهيل.
طيب بالعطف على مؤهلات، ما الذي يميز رؤية المرأة حينما تكون مخرجة؟
ايش
اللي يميز المرأة عن الرجل حينما تكون المرأة مخرجة؟
انا ما شاء اقولش تميز يعني لكل، احنا لا نصراش موضوع مرأة وعقلية ورجل عقلية، احنا بنقدر نفكر زيكم انتم تقدروا تفكروا زينا اذا احتجتوا او اذا احتجتوا هذا الشيء، واحنا نفس الشيء، ما فيش حاجه بتميز حد عن حد الا المؤهل. اذا درس المخرج او المخرجه هذا الشيء هو بيستوعبه، الاثنين بيستوعبوا بنفس الاستيعاب وبيقدموا بنفس العمل. يمكن فرص الشباب انهم يخرجوا خارج البلاد انهم ياخذوا تدريب خاص تمام،
نعم
هذا بتكون بتزيدهم عننا، مع انه في بنات ما شاء الله هذا الفتره خرجت خارج البلاد ودرست دورات، وفي اللي درسين حتى اللي هو معهد فنون واشياء مثل هذا، ما فيش اي تفرقه، التفرقه في انه هذا حصل على فرصه وهذا لم يحصل سواء نعم. مراه او رجل.
طيب بس علشان الوقت بشراء، رسالة أخيرة توجهها للشقيقاتك من الفتيات اللواتي يرغبن في دخول عالم السينما، سواء كإخراج كلاكيت صوت سيناريو تمثيل وما شابه ذلك. من ترغب في دخول عالم السينما بكامل جذوره؟
أنا نصيحتي تعلمي كل حاجة، كل ما تجيش فرصة تتعلمي حاجة تعلميها، وهيجي وقتها يعني ما إن الله لا يضع عمل عامل منكم. تتعلمي، جت ليش فرصة ادخلي في كل حاجة، احتشري في كل حاجة، تعلمي تصوير، تعلمي إضاءة، تعلمي حتى صوت، تمسكي حق الصوت البوم وتعلمي كيف تفتحي وتطفي وتشتغلي عليه، تعلمي كل حاجة، لأنه وقت ما تجي فرصة وانتي متعلمة أفضل، يعني بتجي الفرصة بتجي، بس لما تجي وانتي متعلمة وتستغليها وفاهمة لها صح أفضل مني تجي وتفوتش وانتي عدمتي شتي تتعلمي.
يا سلام. إذن بشرة الحديث كان لا يمل، هذا أولا. ثانيا شكرا لك بحجم السماء على تواجدك وحضورك معنا هنا في استوديو رمز، رغم أنه الاستوديو تبعك والبيت بيتك، وأنت زميلتنا معدة لمجموعة من البرامج في هذا الإذاعة، نشكرك بحجم السماء.
نتمنى
ونتطلع إلى رؤية أعمالك القادمة سواء في كتابة في الكتابة أو في الإخراج. كل الشكر والثناء والعرفان لجهودك، لصبرك، لإصرارك، وكمان لوصولك إلى ما وصلت إليه.
شكرا لك.
إذن هكذا نصل إلى ختام حلقتنا مستمعي الكرام في برنامج ريشة ناعمة، حيث اكتشفنا عالم السينما من زاوية أنثوية يمنية عبر تجربة مخرجة مبدعة. كل الشكر لضيفتنا على حضورها وشفافيتها، وشكر موصول لكم سامعينا الكرام. كنت معكم في التقديم أنا أحمد السمحي، ومن الإخراج والهندسة الصوتية هشام سليم. إلى اللقاء في حلقة قادمة في الأسبوع القادم، كنوا بخير.